بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
رفع الصوت بالإهلال.
فرفع الصوت بالإهلال هذا سنة، هذا سنة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة. وقد جاءت مواضع واختلفت الأحاديث، فمنها ما بين أن النبي أهل بعد الصلاة، ومنها أن النبي أهل لما ركب الدابة، ومنها أن النبي أهل لما تحركت الدابة. ويجمع بين هذا كله بأن في كل هذه المواضع أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الصحابة هذا وذكر بعض الصحابة ذاك، فكل ذكر ما سمعه، والنبي قد أهل في كل هذه المواضع. ولهذا العلماء قالوا: فيستحب عقد الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة، وليس له صلاة. الإحرام ليس له صلاة خاصة، يقال ركعتا الإحرام. فإن البعض قد قال ذلك، بعض قد قال يصلى ركعتي إحرام ثم يحرم، وهذا ليس بصحيح. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي إحرام، ليس للإحرام صلاة خاصة، ليس للإحرام صلاة خاصة، إنما المستحب أن يحرم بعد صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وجمع بين، قال صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بعد ذلك لبى. نعم.
قال رحمه الله: باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها.
نعم. هذه تربية التوحيد كما ذكر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم، فأهل بالتوحيد، أهل النبي بالتوحيد، فهذه تربية التوحيد. ولقد كان المشركون يلبون، ولكن كانت تلبية الشرك، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، هذه تلبية الشرك. فالإنسان ما يفرح لك ما شاء الله، المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك أكمل، زي بسم الله الرحمن الرحيم، الديمقراطية بعد ذلك سنطبقه، فتفرح انت اول ايه، المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، طيب اكمل، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فانت اكمل العبارات، مش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واحنا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، وبعدين بعد ذلك يأتي الوعد باننا سنطبق الديمقراطية تطبيقا سليما. بل ما نفعت هذه المقدمة لقريش، ولا نفع الطواف حول الكعبة لقريش، ولا نفع الحج والعمرة لقريش، قريش تحج، قريش تعتمر، قريش تنصر المظلوم، قريش تطعم الجائع، قريش تغيث الملهوف، قريش عندها مجلس لم يقع، ليس يوجد الآن، من نصرة المظلوم ومن حلف الفضول. وما قيمة هذا كله؟ سراب دمار، ما يصلح، لأنه ليس معه التوحيد، ليس معه الإسلام. فالشيء إذا اختلط فيه بين الحق والباطل فهو باطل. قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا حق يا ضلال، ما في مجنس، باطل مجنس، حق مجنس، لا، يا حق يا باطل. فهل فرح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا في قريش وقال إذن قريش نص ونص؟ أبدا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا قبل الإسلام من قريش إلا الإسلام، وسماهم مشركين، وهم يطوفون ويحجون ويعتمرون، وعندهم حلف فضول، وعندهم نصرة مظلوم، وعندهم الكعبة وكل هذا، ولكن ما قبل. دليل أن الحق لا يقبل إلا إذا كان حقا خالصا، كان حقا خالصا. فإذا كان أي مذهب في حق وباطل فهو مذهب باطل، نعم، الحكم عليه النهائي يبقى مذهب باطل، مذهب باطل. لكن ما كان من حق أنا أقره كإقرار منفصل، لكن حكم على الطائفة باطل، حكم على الطائفة باطل. فأنا أقر نصرة المظلوم، وأنا أقر إغاثة الملهوف، وأنا أقر إكرام ابن السبيل، وأنا أقر هذا، لكن أقول قريش لدي حسنات وسيئات، قريش كذا وكذا؟ لا، قريش قوم مشركون. نعم. يعبدون الله وغيره، فكان شركا، كانوا يعبدون. يعني أنا لا أعبد عبادتكم ولا أنتم تعبدون عبادتي، فأنتم تعبدون وتشركون، تعبدون الله وغيره، وأما أنا أعبد الله وحده. فعبادة الله وحده توحيد، وعبادة الله وغير الله شرك، فكيف بالذي لا يعبد إلا غير الله؟ فإن أناسا ما يعبدون الله، لا يسجدون ولا كذا، ما يعبدون إلا الند، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. قال هذا في من يحبونهم كحب الله، فكيف بمن أحب الند أكثر من محبة الله؟ فكيف بمن لا يحب إلا الند أصلا؟ نعم، فهؤلاء عبدوا الله، ولكن عبدوا معه غيره، عبدوا الله بالربوبية ولم يعبدوه بالألوهية. ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا وشركا. الإيمان ما هو؟ ليس هو الإيمان الشرعي، الإيمان بالربوبية. قال العلماء: أي أنهم آمنوا بالربوبية، فلئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقنا العزيز العليم، لكنهم مع ذلك إيه؟ مع ذلك مشركون. نعم.
قال رحمه الله: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قال رحمه الله: باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى
حتى يبلغ الحرم. الحرم والمحرم
عندي بميم يا شيخ. الحرم شيخنا
واحد يعني.
نعم. ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تبعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال رحمه الله:
فلن أدت هذه الأبواب على أنه عند الإهلال المستحب أن يستقبل القبلة ويلبي إذا استوت به راحلته، وكما قلنا الأمر في ذلك واسع. ورد أن النبي لبى بعد الصلاة، ولبى ورد أنه لبى لما ركب واستوت به راحلته، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والأمر في ذلك واسع.
قال رحمه الله: باب التلبية إذا انحضر في الوادي. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه مكتوب فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحضر في الوادي يلبي.
نعم.
قال رحمه الله: باب كيف تهل الحائض والنفساء. قال: أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هكذا هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم. فقالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. أي من كان قد ساق معه لهدية من المدينة فلا يشرع له أن يتحلل، وإنما يجب عليه القران. أما من عدا ذلك ومن لم يسق الهدي فإنه يجعلها عمرة، وقد أمر النبي الصحابة بذلك يجعلها عمرة. ولما ناقشه الصحابة في ذلك قال يا رسول الله يعني نحل الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا أيأتي أحدنا منا وذكره يقطر منيا؟ يعني نحل الحل حتى إن الرجل لا يجامع امرأته؟ قال الحل كله. ثم طيب خاطرهم، صعب ذلك طبعا عليهم، فطيب النبي خاطرهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. طيب، أما عائشة رضي الله عنها فإن عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما نفست عائشة يعني حاضت، قال لها اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، فدل هذا على أنه بالنسبة الحائض والنفساء ينعقد إحرامها، وليس من شرط الإحرام الطهارة، ليس من شرط الإحرام الطهارة، بل ألا أنت يعني خدمة خمس نجوم ليس من شرط الإحرام الطهارة، فالجنب والحائض والنفساء كل هؤلاء ينعقد منهم الإحرام، لكن الحائض والنفساء يمنعان من البيت من الطواف، يمنعان من الطواف. طبعا الطواف يعني سواء بالبيت أو بين الصفا والمروة، ليس معنى ذلك أن المرأة تسعى. ولهذا الحائض إن حاضت قبل الطواف تمنع من الطواف والسعي. طيب، لكنها إن حاضت في السعي وكانت قد طافت فإنها تتم سعيها. انتبه، الحائض إن حاضت قبل الطواف لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن من شرط الطواف الطهارة، وهذا من أدلة الجمهور في أنه شرط الطهارة، لأن النبي قال اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوف. ولكن إن حاضت في السعي فإن السعي لا يلزم له طهارة، لا يلزم له طهارة، فإذا نزل عليه الدم في السعي تتم السعي، لا إشكال في ذلك. طيب، قالت قال النبي ودع العمرة، انتبه، دع العمرة هذا واحد. اثنين، قالت فلما قضينا الحج أرسلنا النبي مع عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي فاعتمرته، قال هذه مكان عمرتك، دعي العمرة هذه مكان عمرتك. السؤال بقى، حجت عائشة مفردة أو قارنة؟ إن قلنا مفردة كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لها بأنها اعتمرت، وإن قلنا اعتمر مقارنة كيف والنبي قال لها هذه مكان عمرتك وداعي عمرتك؟ فكيف نجمع بينهما؟ هي مفردة، كيف مفردة وكيف النبي قال؟
النبي قال داعي عمرتك.
يعني ايه؟
داعي الطواف
والانتحار.
بعد ما فاته غير الا
تطوف. ماشي.
وبعدها امر عبد الرحمن تطيب لخاطره.
اذا هي مفردة يعني.
اي نعم.
يعني قال دي مكان عمرتك.
اي نعم.
نعم التي فازت منك.
اي نعم. ومكان عمرتك تطيب لخاطره.
شفت؟
كانت قرينة شيء، لكن هم لما أهلوا بعمر منفرد وحج منفرد قرأت أنها أقل منهم في الأعمال. فنسلم قال هذا المكان عمرتك يا عمرتك المنفرد.
وما يعني ده عمرتك؟
ده عمرتك المنفرد، المنفرد التي يحج بال المتمتع أنه يعتبر مدخل.
نعم هو كذلك، يعني لأن عائشة كان الأصل أنها ستعتمر عمرة منفصلة تتمتع، يعني عمرة منفصلة ثم من بعد حج. فالنبي قال ده عمرتك، لأنه ما يصح لك أن تطوفي التي تعزمين عليها وإن دخلت في حجك. ولهذا قال لها النبي دخلت عمرتك في حجك. والقارن كالمفرد في الأعمال إلا الذبح فقط، إلا الذبح، فإن القارن يذبح والمفرد ما يذبح، لكن الأعمال واحدة. يبقى لما قال ده عمرتك يعني على الطريقة التي يأتي بها المتمتع، ثم هي دخلت في حجها، فيكون كلام النبي هذه مكان عمرتك، يعني هذه مكان عمرتك المفردة التي كنت ستأتين بها، فخذي عمرة الآن. وقد فصلت الأحاديث ذلك أنها قالت يا رسول الله انطلقون بحج وعمرة، وانطلقوا بحج فقط، يعني عمرة حج يدخل في عمرة. وكانت حريصة على الخير رضي الله عنها، وكانت لبيبة ذكية عالمة، ولهذا قالت فطاف الذين كانوا. شوف دقة عائشة وتوصيف عائشة، يعني عائشة يا اخوان يعني عقل مستيقظ، سبحان من أعطى هذه المرأة كما أعطى أباها، سبحان من أعطاه وأعطى أباها. يعني شوف النبي ما قال لا تعالي عائشة تعمد الرزق، تعالي إحنا الآن في ناس طافوا وفي ناس عملوا وفي ناس سووا، يا عائشة تعال. لا النبي ما كان يجعل عائشة درسا ولا يقول لها، ولكن عائشة تعلم وتنتقي وتجمع وتركز وتصف. هل الناس طافوا طوافين وسعوا سعيين، ولا بعضهم فعل ذلك وبعضهم طاف طوافا وسعى سعيا؟ ما هي قصة الطواف والسعي؟ قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، يبقى طافوا وسعوا اللي هم ايه أهلوا بالعمر، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى اللي هو طواف الإفاضة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، لجمع بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا إيه طوافا واحدا، تقصد به طواف الإفاضة، طواف الإفاضة تقصد طواف الإفاضة يعني اللي هو طواف الواجب، وليس حصر الكل الطواف. فهم قد طافوا طوافين، طواف الأول لكنه قدوم سنة، فالذين قدموا بعمرة طافوا طوافين واجبين، طواف العمرة الواجب وطواف الحج الواجب. أما الذين قرنوا فطافوا طوافا واحدا يعني واجبا، وهو طواف الإفاضة. وأما الطواف الأول فهو ماذا؟ فهو طواف القدوم كتحية المسجد، هذا سنة. ثم إنهم إيه سعوا بعده، سعوا بعده اللي هو سعي الحج، لأن القارن المفرد إن شاء قدم السعي مع طواف القدوم، وإن شاء أخره ليكون بعد طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة. نعم الايه
الحائض ان حاضت وهي في السعي او الطواف تكمل ولا
لا؟ في الطواف تطلع، ان حاضت في الطواف تخرج، ان حاضت في السعي تكمل. يسمى طوافا لكن تختلف احكام، يسمى طوافا ان الصفا والمروه مش عارف، فلا جناح عليه ان يطوف بهما لكن تختلف احكام. اولا السعي خارج المسجد وليس داخل المسجد، ثانيا يلزم للطواف الطهارة ولا يلزم السعي الطهارة، ولهذا البعض الذين قالوا لما بنقول لهم هذا دليل على اشتراط قول النبي اصنع ما يصنع الحاج غير الصوفي دليل على اشتراط الطهارة، فبعضهم يقول لا، هذا المنع للمسجد وليس لاشتراط الطهارة، المنع للايه للمسجد وليس اشتراط الطهارة. طيب والسعي، السعي خارج المسجد، السعي خارج المسجد، فهم يتفقون حتى لو حصل نزول الدم في السعي فهو خارج المسجد، فمن علل بالخارج والداخل يقول ده لكونه خارج المسجد، ومن علل بالطهارة عدمها يقول لأن السعي لا يلزم طهارة لأن النبي إنما نهى عن الطواف ولم ينهى عن السعي. نعم.
قال رحمه الله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج عن ابن جريج قال قال حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأسفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهدي وامكث حراما كما أنت. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
ففيه جواز الإهلال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله، فإن علي رضي الله عنه قال: أهللت بما أهل به رسول الله، ولم يعين لا مفرد ولا قارن ولا متمتع، وصح ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات.
ابن حجر: ماذا لو فعل رجل ذلك اليوم؟ ما يقول يعني بما هذا رسول الله، لأن خلاص عرفنا رسول الله أهل بهذا قارنا، لكن ماذا لو قال مثلا: أهللت ما أهل به الشيخ فلان وهو لا يعلم عنه، حتى أتى مكة وسأل عن الشيخ فلان هل بإيه متمتع فتمتع، قارن فقارن مثلا، يعني هل يشرع هذا أم لا؟ ذكر ابن حجر شيء من هذا؟ عند العثيمين، حد معه كتاب العثيمين؟ شرح العثيمين، شوف كده شرح العثيمين، قال إيه؟ يقول: أما الآن هذا كلام ابن حجر ولا يرفعه لأحد. تمام، اقرأ كده.
قوله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه، كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرف المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحاله النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام، فلا يصح ذلك والله أعلم. وكأنه أخذ بالإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا الأقرب، إن علي رضي الله عنه أهل بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجهل مراتب الإهلال وكذا، كان يجهل. أما وقد استقرت هذه الأحكام وعرفت وكذا، هل يقول أن أهل بما أهل به فلان؟ فالذي يظهر أنه لا يكون ذلك، نعم، إنما هم أهل للحاجة إلى ذلك. ماذا يصنعون وهم بعيدون عن رسول الله؟ قالوا إن أهلنا النبي ما أهل به رسول الله، فأقرهم النبي على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أفلح بن حميد قال: سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر.
ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، هذه واجب، وإنما عبر بالسنة هنا يعني الطريق، فالمراد هنا بالطريقة وليست السنة المعروفة عند الاصطلاح المتأخر في اصطلاح المتأخرين وهي ما قبل الواجب. لا، السنة هنا الطريقة، السنة ألا يحرم إلا في أشهر الحج، وهذا واجب لأنه لا ينعقد الإحرام إلا في أشهر الحج. نعم. كيف عموم؟ لا لا، حسب.
قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: لا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت:
سبحان الله، ورزقها الله وهيأ لها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغ ثم أتيها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني.
يعني أنتظركما.
نعم. صلى الله عليك. فإني أنظركما حتى تأتياني، قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة.
سبحان الله، اللي طبعا بيحج يعرف هذه المواضع والمواقف. لو قالت امرأته بس طيب يعني أذهب إلى دورة المياه واجيك على طول، بس دورة المياه، يقول يعني أنت منتظرة حتى إذا أردنا الارتحال دورة المياه أنتم هكذا بس دورة المياه. لو قالت دورة المياه، أو لو كان معها صغير وقالت بس أغسل له أو شيء، فكيف بقى بهذا الوقت كله والنبي يحبس المسلمين حتى تفرغ عائشة رضي الله عنها تذهب تأتي بعمرة من التنعيم وتعود، تحرم من التنعيم وتعود ثم تعتمر ثم تأتيهم في المحصب. سبحان الله، خلقه صلى الله عليه وسلم الكريم. نعم.
قال رحمه الله: ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يدور دورا، وضر يضر ضرا.
لكن هل هذه العمرة التي أتى بها عائشة رضي الله عنها هل هي عمرة عامة لكل واحد؟ بمعنى الآن كثر هذا عند الناس أن الإنسان يحج ثم بعد الحج يقول إيه آتي بعمرة عائشة، عمرة عائشة تسمى كده عمرة عائشة، فهل هذا يشرع لكل حاج أو لا يشرع أصلا؟ وإنما كانت هذه قضية عين عائشة، هذا خاص بعائشة، أو أن هذه قضية حال تكون خاصة بحال من كان كعائشة؟ كلها أقوال، والصواب أنه من كان في حال عائشة يفعل ما فعلت عائشة. امرأة أتت أو أحد أتى ناوي مثلا يتمتع ثم حصل له شيء فقرن وأراد أن يأتي بعمرة بعد الحج لا بأس، أما أن يفعل ذلك من غير حاجة فهذا خلاف السنة. ولهذا الصحيح أن الإنسان إذا أحرم بعمرة ما كرر عمرة معها، أو أحرم بحج عمرة ما يأتي بعمرة أيضا بعد ذلك، وإنما يقتصر على ما أتى بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا من الخير لا أمر الناس كلهم، لذهب هو مع عائشة أمر الناس كلهم أن يأتوا بعمرة، فلهم أحرص على الخير. لو كان هذا من الخير لا توبيه، هم أحرص على الخير، أو على الأقل لقال عبد الرحمن ابن أبي بكر ائتي بعمرة مع عائشة، أنت ذاهب زي فقهنا الآن، إحنا عندنا هذا الفقه إن الذي يذهب إلى مكة يحاول قدر الإمكان، إذا كان رايح عمرة مثلا بعشرة آلاف تكلف عشرة آلاف يأتي مثلا بعشرين عمرة مثلا بحيث يبقى كل عمرة بخمسمائة جنيه، ويعتمر لنفسه ثم يعتمر لأبيه ثم يعتمر لأمه ثم يعتمر لعمته ثم يعتمر لخالته ثم يعتمر كذا ثم يعود فيعتمر لنفسه ثم إلى آخر، وكل هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله خلاف هدي النبي. فلا يأتي الإنسان بعمرة في صفرة واحدة، عمرة أخرى في صفرة واحدة، لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض جوز ذلك بناء على أنه لا مانع، والأحاديث العامة العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان وكذا وفضيلة العمرة، وأن النبي لم ينهى عن ذلك ولم يأتي، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك لأنه لم يحصل أصلا ذلك. وخير الهدي هدي رسول الله لأنك تفعله رغبة في الخير، فهل يا ترى فات هذا الخير مع وجود الداعي له والمقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معروف النبي كان لا أحرص من الخير ولا الصحابة، فدل هذا على أن الإنسان يقتصر على العمرة ثم يكثر بقى من الطواف. نعم، وهي العمرة إيه؟ هي طواف، يكثر من الطواف ويكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، بل الحقيقة يعني الواحد نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمحصب وبات فيه ما كان يأتي الحرم المسجد يصلي ثم يعود إلى هذا المكان،
وإنما كان يصلي في مكان، وهذا من أدلة الجمهور في أن المضاعفة تكون في كل الحرم. وأنا الحقيقة يعني كنت أرجح قول من يقول بأنه المضاعفة تكون في مسجد الحرام إلا هذه السنة، يعني لما اطلعت على الأدلة أكثر وأكثر وبحثنا المسألة بزيادة واطلعنا على حاله صلى الله عليه وسلم في هذا، تبين لنا أن الراجح هو أن المضاعفة تكون في كل الحرم، وأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما يكلف إذا كان في أقاصي مكة وهو في منطقة الحرم إنه يذهب يصلي كل صلاة في الحرم وكذا ويتعب نفسه ويؤدي إلى كذا، لا، لو صلى في المسجد الذي هو فيه إن شاء الله المضاعفة حاصلة بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان الإنسان مع ترجيح لهذا حريص يصلي في الحرم، لكن هذا من باب إنه الإنسان يطوف وينشط على الخير لكثرة العباد وكذا، لكن المضاعفة تكون في الحرم كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير. لو كان الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وهو في مكانه بصلاة، كيف يترك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الخير. لو كانت العمرة بعد الحج مستحبة، كيف يترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يتأمل فعلا في هذا الأمر، ولأن أحكام الحرم أحكام عامة في كل الحرم ليس في المسجد، فلا تلتقط لقطة الحرم ولا يختل خلاء ولا يعضد شوكه ولا إلى خير في الحرم كله. ولأن أيضا الله عز فعلما تفترق الصلاة هنا عن هذه الأحكام، وأيضا فالحرم كله يسمى مسجد حرام، فلا يقرب المسجد الحرام، سبحان الذي أقرب عبدي إلي من المسجد الحرام، وإنما هو أسر به من بيت أمهاني، وهكذا. فالذي يظهر أن المضاعفة إنما تكون في الحرم كله. أما خبر إلا مسجد الكعبة فهل هذا خبر يدل على أن المضاعفة لا تكون إلا في هذا؟ لا، إنما المضاعفة تكون في الجميع، وإنما التنصيص على مسجد الكعبة إنما هو من باب أن الغالب هو هذا، أن الناس كانوا من السهل صلاتهم في مسجد الكعبة وكان هذا هو المعهود والموجود، لكن أن المضاعفة لا تكون إلا في هذا لا. بدليل أيضا أن النبي في الحديبية أيام الحديبية لما منع كان يدخل إلى الحرم، يعني منطقة الحرم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد الصلاة دخل الحرم وصلى وثم يعود، فدل هذا على أن المضاعفة تكون في الحرم كله. نعم.
قال رحمه الله: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها: فحط، فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الحصبة قالت يا رسول الله يرجع
يعني بيت في المحصب، وده مكان يعني في مكة.
قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقر حلقة وما طفت يوم النحر.
أو ما طفت يوم النحر عقر حلقة. صفية تقول: أنا حابستهم. تقول صفية: ما أراني إلا حابستهم، يعني أنا سأحبسهم، لأن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف، فهي قالت أنا أحبسهم هينتظروني بقى حتى أطهر.
شيخنا دوام.
نعم.
قالت صفية
ملا
وعائشة
صفية، هذا حصل صفية، فقال النبي عقر حلقة، هذا يعني دعاء يعني أنت كذا وكذا. ثم قالت قلت بلى، فقال لا بأس انثري. أو ما طفت يوم النحر؟ قال النبي أو ما طفت يوم النحر، يعني طفت طواف الإفاضة؟ قالت إيه نعم طفت طواف الإفاضة. قال فانفري لا بأس انفري، لا بأس انفري. فدل هذا على أن الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الإفاضة، يسقط عنها طواف، أقصد يسقط عنها طواف الوداع. فطالما أن الحائض طافت الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. غير الحائض والنفساء لابد أن تطوف، أن يطوف الإنسان طواف الوداع. أما المرأة إذا حاضت أو نفست قبل طواف الوداع وكانت قد طافت الإفاضة أجزأها ذلك. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصاعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا منصاعدة، أنا مصاعدة وهو منهبط،
مصعدة
حسن الله لك، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال
نعم
لي
نعم سنة النبي، يعني ما قال أيوة طالما الرؤية يبقى كذا المرجح في الرؤية، لا سنة النبي، يعني الرؤية مبشرة والحمد لله، ولكن أنا أفتتك بالسنة. يعني لو جاءت الرؤية خلاف هذا قد يأتي الشيطان يتلعب بالناس بمسألة الرؤى فتتغير الأحكام، أو واحد يسلك مسلك غير شرعي فيرى رؤية يظن أنها تثبت على هذا المسلك. فلما قال تمتعت فنهاني ناس، يعني أحرمت بالعمرة ثم بعد ذلك الحج، يعني أريد أن أتمتع، فسألت ابن عباس فأمرني، يعني أمرني بالمتعة. قال فرأيت في المنام كأن رجل يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، يعني إيه صوب هذا الفعل، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقب عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ قال للرؤية التي رأيت. يعني فرح بها ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء يستأنس بها، رؤية يستأنس بها، لكن الأحكام معلومة من قبل الشرع، لكن الإنسان بيستأنس لا شك لا شك. كما يأتي مثلا في المظاهرات وكذا بعض الرؤى قد تثبت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء فأستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
نعم. فدل هذا مجموع هذه الأحاديث على أن الصحابة أن النبي والصحابة في الحج مروا بمراحل. أول ما خرجوا من المدينة تنوع إهلالهم، كل بقى لي أهل بعمرة والأهل بحج والأهل بهما جميعا والأهل بالإفراد. ثم لما جاءوا إلى منتصف إلى مكة تغير الأمر، فألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع إلا من ساق الهدي. إذن مروا بمراحل حتى وصلوا إلى آخر مرحلة وهي مرحلة الأمر. ولهذا الراجح من كلام أهل العلم أن المتعة كانت واجبة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب النبي التمتع، لأن النبي لو لم تكن المتعة واجبة لقال وطيب الخاطر خاص من شاء يفعل هذا فعل ومن شاء لم يفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مع مراجعة الصحابة له أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل من هذه العمر. أما الوجوب هذا هل سيبقى لآخر الزمان أم هذا كان خاصا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولا لأهل العلم، منهم من قال يبقى الوجوب، ومنهم من قال إنما كان التمتع واجبا فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فقط، لأنه لو كان هذا الوجوب قائما وباقيا هل يغفل كبار الصحابة عنه كأبي بكر وعمر وعثمان؟ وأما قول النبي لسراقة ابن مالك لما قال يا رسول الله ألعامنا هذا أو الأبد، فقال بل للأبد بل للأبد، هذا فيما يتعلق بإيه؟ هذا فيما يتعلق بالإتيان بالعمرة مع الحج في أشهر الحج، فإن قريشا كانت تعتبر هذا من أفجر الفجور من أفجر الفجور، ولهذا لازال بعض الناس يفتون بوجوب التمتع، وهو ما كان يرجح ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يرى الأنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، وأن الأمر في ذلك إيه واسع، ولا شك أن أفضل الأنساك التمتع، شيء اختلف في وجوبه ولا استحبابه فهذا أفضله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أفضلية التمتع فقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نعم.
قال رحمه الله: باب من لبى بالحج وسماه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قال رحمه الله: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء.
وهذا أيضا يدل على أن الإنسان له أن يغير إحرامه من الإفراد أو القران إلى التمتع قبل الشروع في الطواف، طواف العمرة. يعني لو أن إنسانا أحرم مفردا أو قارنا ثم قبل أن يطوف بالبيت حول ذلك إلى تمتع، فهل يجوز؟ الجواب نعم. أما إذا طاف بنية القدوم وسعى سعي الحج فلا يجوز له بعد ذلك أن يحول هذا الأمر، فله أن يغير إحرامه ونسكه طالما أنه لم يطف بالبيت. طيب نقتصر على هذا ونكتفي بهذا. هذا سائل يسأل يقول ذهب رجل من مصر الحج في شهر شوال وما أحرم ويريد الإحرام في ذي الحجة، هل يحرم ميقات مصر أم ميقات أهل مكة؟ لو ذهب إلى مكة في شوال ناويا العمل ليس ناويا الحج ولا العمرة، بل هو ناو للعمل فقط ثم طرأت نونية الحج بعد ذلك، فإنه يحرم من مكانه. أما إذا كان ناويا الحج فإنه لابد أن يحرم من ميقات مصر. رجل في سفر وهو عائد إلى موطنه فاته الظهر وأتى وقت العصر وخاف دخول وقت الكراهة فصلى الظهر والعصر في السيارة جمع وقصر، هل يجزئه ذلك؟ رجل في سفر وهو عائد إلى موطنه فاته الظهر وأتى وقت العصر وخاف دخول وقت الكراهة فصلى الظهر والعصر في السيارة جمع وقصر. إذا كان سينزل في وقت العصر حتى ولو تأخر ساعة ساعة ونصف فإنه يؤخر الصلاة ولا يجزئ الصلاة في السيارة حتى ينزل فيصلي الظهر والعصر. أما إذا كان سيخرج وقت العصر فلا بأس أن يصلي الظهر والعصر في السيارة. هل كان عبد الرحمن بن بكر من قتلة عثمان كما جاء في بعض روايات السيرة؟ لا، هذا لا أظن يصح هذا. وهل لنا أن نترد عليه وعلى أبيه؟ يقول السائل بعض إخواننا من أهل السنة قال أنا أفرح فرحا طبيعيا لنصرة الإخوان على العلمانيين في انتخابات الرئاسة لأنهم أقرب إلى الإسلام من العلمانيين، وإن كنت أعتقد أنهم مبتدعة فما توجيه هذا الكلام؟ لا تفرح لا بهذا ولا بذاك، وهذا ما يصح فيه الفرح الطبيعي، لأن الشر قد يأتي ممن ينتسب إلى الدين أكثر ممن لا ينتسب طالما أن الأمر واحد. هذا ليس في الفرح الطبيعي، إنما فرح هؤلاء فرح الطبيعي حتى لظهور صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، هذه واحدة، والأمر الثاني لأن ذلك لا يترتب عليه ضرر في الإسلام ولا علاقة بهذا، فلا يترتب ضرر على الإسلام سواء انتصر هذا أو ذاك. ولكن لما كانت قريش تميل إلى هؤلاء مال المسلمون إلى هؤلاء نظرا لأنهم أهل إيه؟ كتاب. لكن ما ترتب شر على المسلمين من هذا؟ لما انتصر الفرس ما ترتب شر على المسلمين، لكن لما ينتصر لو افترضنا الروافض على غيرهم ويتمكن الروافض أكثر وأكثر هذا يترتب شر، ولما ينتصر أهل البدع على أهل المعاصي وكذا واخذ بالك هذا يترتب شر. فنحن حينئذ نفرح فقط بما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى وبما فيه تخفيف للشر. ممكن إنسان يفرح إذا كان فيه تخفيف للشر، إنما إذا كان فيه تخفيف من وجه وزيادة من أوجه فما يفرح الإنسان بهذا. والإنسان يعلم خطر تمكن أهل البدع. نعم. يقول هل يوجد تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لن أغني عنكم الله شيئا وبين الشفاعة؟ ما في تعارض، فالنبي يشفع لأهل بيته ولغير أهل بيته، لكن لما قال اعملوا لأن الشفاعة لا تنال إلا بالعمل، فلما يقول اعملوا يحصل بعملكم هذا انتفاع، ومن الانتفاع الشفاعة، لكن الشفاعة وحدها لن تكون لكم ولن تنتفعوا بشفاعة ما لم تكونوا مؤهلين. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فلستم أغني عنكم من الله شيئا وكذا وقد تحصل لهم الشفاعة، هذه الشفاعة ما سببها؟ العمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمل، فعاد الأمر إلى إيه؟ إلى العمل. ما الفارق بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتباعه؟ هل الاتباع أعم وأشبه من الطاعة أم ماذا؟ يعني هو طاعة النبي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلها واحدة في العموم، كلها واحدة، طاعة النبي امتثال الأمر واجتنابنا، اتباع النبي باتباع الأمر وامتثال الناس، كله واحد كله واحد. لكن لما نيجي نفصل تفصيل دقيق قد نقول اتباع أعم، تتبع في الأمر والنهي وتتبع في المسلك وتتبع في الصفة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع في هذا كله، وإن رجع هذا كله إلى الأمر والإيه والنهي. هل يجوز الجمع بين روايات التسبيح بعد الصلاة وأن يقولها كلها مرة واحدة؟ لا، مرة واحدة لا، لكن اجمع بينها بمعنى أنك تعمل بكل السنة. في هذه الصلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، الصلاة اللي بعدها تسبح وتحمد وتكبر بلفظ واحدة 33، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني تجمع بينها. في الصلاة التي بعدها تسبح 11، تحمد 11، تكبر 11، وهكذا، اجمع بين هذا. فالقاعدة عند العلماء إذا ورد في السنة، إذا ورد السنة بصفات متعددة فإنك تعمل بهذه الصفات، تعمل بهذه الصفات، لكن كل على حدة، كل على حدة. ومثل ذلك أدعية الاستفتاح، تختار هذه الصلاة دعاء، تختار هذه الصلاة دعاء وهكذا. لكن لو أنا استفتحت استفتاحا وسكت الإمام وقتا طويلا هل أذكر استفتاحا آخر؟ حينئذ لا بأس، حينئذ لا بأس. قول شيخ الإسلام ترك قبول العطاء محدث، هل عليه دليل؟ هذا في إيه؟ ترك قبول العطاء هذا في إيه؟ ترك قبول العطاء محدث. نعم، أيوة، اللي هو إيه في الاقتضاء اللي هو كان موضوعه إيه؟
احدث ما لهم ان لا يقول
العمره. تحتاج النظر للعبارة نفسها. هناك فتاة على قدر من الخلق والدين وكذلك أهلها، إلا أن لها عمة سيئة السمعة من حيث الشرف، فهل أتقدم لخطبة هذه الفتاة أم أبحث عن فتاة أخرى عملا بقول النبي تخيروا من وصفكم فإن العرق دساس؟ أولا الحديث ضعيف، أما هذه الصورة فإن كانت عمتها لا تأثير عليها ومن جهة السمعة وغير ذلك يمكن أن يحصل تأثير فغيرها أولى، وإلا فكم من العمات لا يعني تعرف حتى الصلة بينها وبين هذا البيت، فإذا كان كذلك فلا بأس بالتقدم إليها. لكن إذا كانت عمته عمة مؤثرة، وليس كل العمات يعني على درجة واحدة، بعض الناس يمكن هو نفسه ما يعرف عمته، فضلا أن يعرف الناس عن هذه البنت أن عمتها فلان، بخلاف العم. العم لأنه بيشترك في مع الإنسان في الاسم والتعامل بالاسم وكذا، ولأن الإنسان بيلجأ إلى عصبته وعصبته يلجؤون إليه. أما بالنسبة للعمة فتكون بعيدة، تكون عند رجل كأنما هي منتسبة إليه. فإذا كانت هذه المرأة العمة ستؤثر تأثيرا في السمعة والخلطة بحيث أن أبناؤه سيكونون عندها بعد ذلك، لا يبقى الأولى أن يبتعد عن هذا ويختار غيرها. هل تجوز الرقية في الهاتف بدون وجود محرم بجوار المرقية؟ نعم، في الهاتف ما في محرم، إذا كان يقتصر على الرقية فقط لا بأس، لكن طبعا بضوابطها الشرعية، ما فيش خضوع بقول المرأة يقتصر فقط على الآيات والأحاديث. رجل سافر العمل بجزيرة فلا عليه حرج في أن يحج ويعتمر، في إشكال في هذا؟ في إشكال؟ فرصة يسافر إلى الجزيرة من أجل أن يحج ويعتمر، ده هذه غنيمة السفر إلى المملكة، الحج والعمر. ولهذا كل مسافر غانم، كل مسافر المملكة غانم، لأنه لو ما أتى بقرش واحد ولا بريال واحد وأتى بحج وعمرة فقد فاز فوزا عظيما. من جهة المال، الحج اليوم في من يحج 150,000، 100,000، 60,000، يعني المتوسط في الحج 50,000 كويس، أما يحج مرة ويأتي يبقى حج 50,000، يعني كأنما حج 50,000. يعني هذه البلد ميزتها الحج والعمرة، ولهذا كل من ذهب إلى وعاد فهو غانم، إن لم يغنم المال والحج والعمرة غنم الحج والعمرة فقط. يقول الفرق بين كلمة الخبث والخبث في دخول الخلاء. أما بالإسكان فهي أعم، الخبث بالإسكان أعم، فهو كل الخبث سواء من الشياطين من غير الشياطين، أما الخبث هي ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، هذا مشهور عند أهل العلم، لكن الخبث أعم من أن يكون من الشياطين. هل يجوز الصلاة وراء إمام يضرب بالدف والمزمار؟ وإذا كان صوفيا هذا، إذا كان يضرب الدف والمزمار ماذا يصنع الناس؟ طبعا لا يصلي وراءه مع صحة الصلاة وراءه، مع صحة الصلاة وراءه، إن كان فقط يعني معصيته الضرب بالدف والمزمار صحت صلاته، لكن لا تصلي وراءه، صلي وراء غيره، صلي وراء غيره. نعم. أما إذا كان صوفيا يدعو بدويا وحسينا فهذا لا تجوز الصلاة وراءه، وصلاته باطلة وصلاة من وراءه باطلة. يقول الرجل كان يركب قطارا وهو في السفر فوجد فيه ثلاثة من البلطجية يرهبون الناس ويأخذون أموالهم، فهم أن يستعين ببعض إخوانه فيلقيه من القطار وهو متحرك، فهل له ذلك من باب دفع الصائل؟ إن كان هو سيأتيه هو أو الناس سيدفعونهم ولو أدى ذلك إلى رميهم، نعم هذا دفع الصائل، دفع الصائل يدفع الصائل ولو بالقتل، لكن أنا لا أكون جماعة اسمها جماعة دفع الصائل، هذا للإمام والحاكم، لكن أنا
أنا المعين لو اعتدي علي أدفع الصائل، ولا يلزم في هذا الرجوع إلى ولي الأمر ولا استئذان ولي الأمر، لأن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي أذن في دفع الصائل، فلو يدفع بالأسهل، فإن لم يدفع إلا بالقتل فإنه يقتل، يقتل بقى بالسكين، يقتل بالرمي من القطار، المهم أنه يقتل. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالي. قال: لا تعطي مالك. قال: فإن قتلني؟ قال: فقتل. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: فإن قتلت؟ قال: فلا شيء له. لكن كما قلت، نحن لا نكون جماعة إيه؟ جماعة دفع الصائل، أو كما يقال الآن بأن الناس يمسكون المجرم ويفعلون فيما يشاءون. هذا ليس للناس، هذا ليس للناس، لأن الناس قد يعتدي بعضهم على بعض تحت هذه الدعوة، كل سيدعي أنه هذا الرجل كان سيعتدي عليه، هذا الرجل حرامي، هذا الرجل كذا. حتى ولو قال ولي الأمر ذلك، فإن ولي الأمر لا يطاع في هذا، لأن ولي الأمر تكون طاعته في المعروف. يقول شخص أثناء كلامه في حواري مع الآخرين، يقول صلى الله عليه وسلم، فرد أحد الأشخاص وقال: إن هذا العمل لم يكن عليه السلف، فلا يكون من باب البدعة الشرعية. ما أدري يعني إيه في حواري مع الآخرين يقول صلى على النبي، تقصد يعني هو بيتكلم لك مثلا صلى على النبي مثلا، طب صلى على النبي، آه نعم لم يكن هذا من هدي النبي، لا وحدوا الله ولا صلوا على النبي ولا كذا، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، شخص متأثر بحسن الصوت أو الإلقاء أو طريقة الكتابة من بعض أهل البدع، يعني أو أنت بتفترض ولا فعلا شخص يعني متأثر بحسن الصوت أو الإلقاء أو طريقة الكتاب، يعني هذا افتراض، يعني لو وجد شخص يعني متأثر بهذا من بعض أهل البدع، ما علمي بأن هذا بدعة، يعني طريقة الكتابة. أما طريقة الكتابة سهلة، ليس هناك طريقة خاصة بأحد. أما مسألة حسن الصوت أو الإلقاء، لا يبتعد عن هذا حتى لا يظن الناس أنه بهذا يؤيده، أو أنه يجعل له ذكرا في الناس، أو أنه يدعو إلى تقليد، فيبتعد عن هذا، لا يقلده في الصوت ولا يقلده في كذا، يبتعد عن التقليد. وأصلا الإنسان يبتعد عن التقليد عموما سواء في هذا أو ذاك. لكن في أناس عندهم الحاسة هذه ما يتحكمون فيها، يعني مثلا واحد يبقى مرة بيقرأ الشيخ فلان، مرة بيقرأ الشيخ فلان، ما يتعمد. لكن في ناس عندهم حاسة، الحاسة هذه يعني مرهفة، و يلتقطون مثل هذه الأشياء وتأتي من غير حرص من ذلك. لكن في واحد مثلا تسمع منه الفاتحة السنة دي وتمر عليه بعد 10 سنين هي نفس الفاتحة بالنفس، يعني يقرأ بك مثلا 3 أجزاء الفاتحة هي الفاتحة، النفس هو النفس. خد بالك، بعض الناس ما يستطيع، ما يملك. وبعض الناس ما شاء الله، مرة تسمع مشاوي، مرة تسمع حصري، مرة تسمع مش عارف فلان، هي هكذا. فتعمد التقليد ما ينبغي، لكن شيء يأتي الإنسان من غير تكلف ولا تعمد، إنما هو نتيجة إيه؟ أول هذا بعض الناس يقول لك مثلا، أنت ممكن يقول لك مثلا قلت فلان، أنت ما قلت فلان، لكن ممكن تكون سمعت يوما ما، بل أحيانا قد تقلد صوت طبيعة يمكن. يعني ففي بعض الناس عنده مرهف في هذا الايه الباب. نعم، لكن اذا كان انها البدعة والهواء، فالانسان يحاول الا يقلد شيء احدا من هذا، لانه هذا قد يؤدي الى تمكينه عند الناس و يعني تزكيته عند الناس. نعم، طب احنا ما هو نفس الكلام اللي هنقوله، ما ده اللي احنا هنقوله، ما هي نفس الاجابه. في شيء الانسان، الواحد احيانا يجي يبص لنفسه مثلا بيتكلم كطريقه الفوزان، شويه يلاقيه بيتكلم زي طريقه ابن باز، شويه يلاقيه بيتكلم زي طريقه من غير شعور ولن تناوي، يعني ليه؟ لكثرة الخلطة أو كذا، أو في نفس الوقت زي ما قلنا بعض الناس عنده الحاسة دي موجودة موجودة، لكن بعض الناس لا ما عنده. أما نتكلف عن منبر حتى لو ابن باز، أن نتكلف عن منبر أن أتي بطريقة ابن باز أو طريقة مثلا الفوزان أو طريقة كذا، ده في الإلقاء. التكلف في ذلك لا شك أنه أصلا يعني ممقوت عند المستمع، لأن أنا أقبل ابن باز بهذا، لكن ما أقبلك ابن باز هذه طريقته، هذه مقبولة منه، فلا تتكلف تجعل هذه طريقتك أنت. فتقليد شيخ سواء من أهل السنة أو من أهل البدع، طبعا عن البدع نمتنع مطلقا، لكن حتى لو تقليد شيخ من أهل السنة فإن ذلك لا ينبغي. لكن كما قلنا هناك أشياء لكثرة المخالطة تجدها أنت لا تتحكم فيها، لا تتحكم فيها تجدها تخرج هكذا، فهذا يعني لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن سنة عمد يكون على نفس الطريقة لا، بس لو في حاجة زي ده أنا عايزك تجيب اللي أنت عاوز تقوله، أصل في حاجة في راسك عشان نخلص، أو قول لي كده بالضبط بالاسم والفصل. لا لا ما يأتي، ما يأتي بهؤلاء، إيه خلاص بات اللي في راسك، لأن أحيانا ممكن نقعد مثلا نجيب لغة المغرب وانت يعني مرست أمرك على إيه؟ على حاجة معينة، بهتها من الآخر بقى. وإلا العموم خلاص واضح، العموم تأخذه وتطبقه على إيه؟ على أي شيء. وممكن في النهاية برضو ما يكونش مثلا أبو حنيفة عايز واحد وعايز مثلا يقول مثلا إيه محمد مثلا، وعايز واحد عايز يقول يعني مش هينتهي إلا أن يقول محمد أما بيجي يأذن بيقلد مش عارف فلان، فيبقى أقولها من الأول محمد لما يجي أذن. يقول الحديث الوارد في التقصيد الأنية هل هو بالليل فقط أم هو على سبيل الوجوب، وهل على سبيل الوجوب؟ نعم هو بالليل فقط وليس بالنهار، هذا بالليل فقط للنص. وهل على سبيل الوجوب؟ هذا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب، إذا صح الحديث فإن بلاء ينزل من السماء ليلة في الإيه؟ في السند، فإن ذلك ترتب عليه ضرر وهلكة، ولا شك أن دفع الضرر والهلكة مما يجب إن صح الحديث في هذا. إذا لم يصح الحديث في تعيين البلاء وكان الهدي عاما في التغطية فيكون مستحبا لنا من باب الآداب. يقول معي 10,000 جنيه كم أخرج عليها زكاة المال؟ مع العلم أنها إذا بلغت النصاب معك 10,000 تخرج زكاة المال ربع العشر، تخرج ربع العشر، وهل هي بلغت النصاب أم لا؟ هل هي بلغت النصاب أم لا؟ على قول من يعتبر بالذهب يبقى غير بلغ النصاب، على قول من يعتبر بالفضة تبقى بلغت النصاب، وهذا الأحوط. الفقهاء يقولون يقوم بالأحظ الفقير، وإن كان البعض يقول لم يعد الفضة يعني قيمة ولا أصلا هي مقياس للعملات، يعني الذهب إنما هو مقياس للعملة والذهب مرتبط بالعملات إنما الفضة لا، فلهذا لم تعد الفضة أصلا ثمنية الآن ولا دخل في هذا. لكن الأحوط في ذلك هو الإسلام يعرف أنه سيأتي زمان يكون فيه هذا الأمر على هذا النحو، ومع ذلك جعلت الزكاة في الذهب والفضة. هل يجوز الجمع في السفر دون عذر؟ وما هي الأعذار التي يجوز مع الجمع في الحضر والسفر؟ لا من غير عذر. هل يجوز الجمع في السفر دون عذر؟ إيه نعم، الجمع في السفر الصواب يعني للعلماء أقوال في هذا، يمكن 6 أقوال، الراجح أن حيث مكان السفر شرع الجمع بعذر أو غير عذر، أما الحضر فلا يشرع الجمع إلا بعذر. نعم أما السفر لا يشرع الجمع ولو لم يكن هناك عذر، والبعض قيد ذلك بالعذر كما جاء في الصحيحين إذا كان على ظهر سير.
يقول بعض الناس يجرع لسانه ويتحرك شفتاه بطلاق زوجته، فهل هذا وسواس أم يقع الطلاق بهذا، وكيف يتخلص من ذلك وهو لا يريد طلاق زوجته؟ هذا موسوس، صاحب هذا السؤال موسوس، رجل لا يريد الطلاق وهو طبيعي غير موسوس، كيف يجري الطلاق على شفتيه؟ هذا موسوس، وأنا أتحدى الموسوس إذا كان يحرك فعلا شفتيه بالطلاق، هو لا يفعل هذا ولكن يهيأ له هذا. الموسوس يسأل عن شيء غير موجود لكن يخيل إليه من سحره أنها تسعى وأنها تتحرك. واحد يقول الموسوس أول أمس أنا الشيخ بالنسبة للنقط اللي تنزل، قلت لا ما ينزل نقط ما فيش إشكال بس توضوا، قال يا شيخ طب النقط اللي أنا بشوفها، قلت له أنا تحملها عنك، أي نقطة تشوفها اتركها ما تغسلهاش وأنا تحملها عنك، لأنه ما يرى، لما هذا كله من وسوسته. يقول ذكرتم أمس أن دعاء السفر لا يكون إلا بعد مجاوزة البنيان، لكن الأذكار وإنما تقال قبل الشروع في العمل مثل أذكار الطعام أو نمو غيره، فكيف نوجه ذلك؟ يعني إيه علاقة دي بالأذكار؟ الأذكار ورد إنه بتقولها قبل الطعام والشراب، دعاء السفر إيه الإشكال في ذلك؟ دعاء السفر من أحكام السفر، فتكون إذا جاوزت البلدة، لأنك داخل البلدة لست مسافر، تقول دعاء إيه؟ قال نريد من فضلتكم وضع كتاب في أصول الفقه إن أردتم، إن شاء الله سيأتي يعني دوره، إحنا يمكن 12 كتاب دلوقتي أو 13 كتاب خلصناهم في الأصول بقواعده، لكن إن شاء الله سيأتي، واللي إحنا قواعد الكلية والنورانية هذه في أصول الفقه، بس من أصول الفقه قد يصنف على طريقة المقاصد العامة في الشريعة، قد يصنف فيها على طريقة القواعد، يصنف فيها على طريقة الأشباه والنظائر، يصنف فيها على طريقة الأبحاث الخاصة كالإجماع كالقياس كالمصالح المرسلة، يصنف فيها على طريقة يعني اشتمال الفصول والموضوعات، أنهينا فيه كتبا. يقول سألني أحدهم أنه طلق امرأته 3 مرات ويبحث عن رجل محلل ويريد أن يشترط عليه أن يطلق لترجع إليه، هذا باطل وهذا زنا ولا يحل للأول. يقول بعض من ينتسب إلى السلفية يقول نحن لا نبدع سيد قبل أننا لا ندري هل أقيمت عليه الحجة أم لا، هذا من يقول ذلك فهو إما يعيش خارج الزمان أو يعيش خارج السنة، لأن سيد قطب أقيمت عليه الحجة من علماء عصره، وأنتم تعلمون الحوار اللي دار بينه أو المكاتبات اللي دارت بينه وبين الشيخ محمود شاكر. ويقول مستدين على جواز المشاركة السياسية حتى لو كان هناك تنازلات، لكن نحن نقول بالنسبة للسؤال الأول هذا كله من باب الدفع بغير مدفع، ولو علم هذا الشخص أنه قيمة هذه الحجة فلن يرجع عن كلام، ولو أنه رجع سيد قطب فلن يرجع عن حكمه، لأن هذا أصلا في الحقيقة هو معتقده وهو ما يهواه ولا يريد خلاف ذلك، زي اللي يقول إحنا ما ندري هل الإخوان قيمت عليهم الحجة أم لا، هذا كلام يعني عبث. نعم. وبعدين في أشياء وقع فيها تقول ما تحتاج إقامة حجة، قص الصحابة رجل بيكتب في الدين ويضع تفسيرا للقرآن ولا يعرف حق الصحابة ولا يعرف حق الأنبياء، يستدل على جواز المشاركات السياسية حتى لو كانت هناك تنازلات، فإن يوسف عليه السلام لم يقم بالعدل كله، جاهل، فرق بين الأمر والنهي، الأمر فأتوا منه ما استطعتوا والنهي يجتنب، فأي محرم وقع فيه يوسف عليه السلام؟ أي محرم وقع فيه؟ ولا محرم واحد، لكن لم يأتي بكل الواجبات. أما أنتم أي محرم تركتموه وأي واجب أقمتموه؟ ما الواجبات التي أقمتموها وما المنهيات التي تركتموها؟
مش انتهيتم عنها، تركتموها من منهيات عقدية ومنهيات تعبدية ومن منهيات تعاملية، كل هذا أتوا به. يقول لا بأس بالدراسة عند حزبين إذا لم يكن سني، فهل له وجه في ذلك؟ ليس له وجه في ذلك. يأبى الله أن يجعل الدراسة أو العلم خاصة عند هؤلاء، ولكن إذا لم تجد سنيا تدرس على يديه فراجع نفسك، فالعيب فيك، لهذا لم يجعل الله لك فرقانا، ولو كنت تقيا لجعل الله لك فرقانا، والحمد لله ما أراد أحد صاحب سنة فخذلا أبدا، لكن هذا منك أنت، راجع نفسك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. يقول هل ما يجري الآن في البلاد من اجتماع الناس على قاتل أو سارق كما قلنا، هل نستطيع أن نقول كتاب سلفي بدون شيخ سلفي؟ كتاب سلفي بدون شيخ سلفي تقصد يعني في المنهج الإنسان يتعلم الكتاب السلفي بدون شيخ سلفي؟ طيب كيف تفهم الكتاب السلفي؟ كيف تفهمه؟ لا بد من معلم لك، المعلم يقصر لك الطريق، المعلم يزيل لك الإلباس، المعلم يفتح لك من الطرق ما لا تستطيع أن تعرفه، المعلم ينقل لك كلام العلماء، المعلم ينقل لك مهما كنت، ولو أنك أزكى الناس فلا تستغنى عن المعلم أبدا. والكتاب قد يلتبس عليك الأمر ولا تعرف مصطلح الكتاب، فكثير من العبارات قد يقرأ بعض الإخوة يظنون فهما معينا وهي ليست كذلك. فلا بد من الكتاب السلفي ومعه المعلم السلفي. لكن مثلا في ناس ما تستنى لها المعلم السلفي مثلا أن يباشر التعلم منه، فلا أقل من أن يأتي بشروحات العلماء على الكتاب السلفي سواء المسموعة أو المقروءة، ويكون هذا يعني ايه حد من لم يجد الشيخ السلفي ان يشافيه بذلك، يبقى ايضا هو ما ابتعد عن الشيخ السلفي لانه اخذ شرح الشيخ السلفي على المتن او على الكتاب او كذا. وان شاء الله يعني يكون هذا يعني باذن الله بركه لمن لم يجد، اما الانسان يجد شيخ سلفي هذا من نعمه الله سبحانه وتعالى. بس الشيخ سلفي شيخ سلفي مش شيخ يدعي يعني السلفية، شيخ سلفي ينفع الله عز وجل به، شيخ يعني سلفي فعلا يكون على أصول سلفية ومربي ومطلع على منهج السلف، لأنه الإنسان قد يعرف القاعدة ولا يستطيع تطبيقها، وقد تضيع الأمة بفتوى وهو سلفي. يعني الآن لو أنك استفتيت مثلا في مسألة إباحة القانون للناس اليوم إن هم يقتلوا المجرم وكذا وكذا، فأنت تقول هذا من باب الخير وولي الأمر أذن في ذلك، يبقى خلاص دي اللي أنت تعلمته كقاعدة في طاعة ولي الأمر، قاعدة التعاون على الخير. لكن يغيب عنك أن هذا ليس من التعاون على الخير، وأن هذا من سلطة الحاكم فقط، وإن الحاكم لو جعلها للناس لا يصح. ليه؟ لأن الناس سيدعون دماء أقوام وأموال أقوام، ويستغل الناس ذلك ويحصل فساد عظيم، وأنت تحسب أنك تتبع الإيه؟ القاعدة السلفية. هذه بقى الفائدة، مثل هذه الفوائد أنت ما تأتيك في الكتاب، فالإنسان ممكن يكون فاهم القاعدة وتطبيقها تحتاج بقى إيه؟ شيخ يفتح لك الباب. حتى لو ما اقتنعتش بكلام الشيخ فهذه يبقى بقت مسألة بحث عندك، مسألة بحث، تسأل شيخ آخر، تطلع تزيد اطلاعا في هذه المسألة إلى آخره، أخذ بالك؟ نعم. والفهم اللي ينقلك من الفهم الخاص إلى القواعد الكلية لا يكون إلا عن طريق شيخ، وإلا أنت ولا مثلا زي الشيخ العثيمين لما سئل في المظاهرات وقال حتى لو أذن به ولي الأمر فإن ولي الأمر كيت وكيت وكيت، هذا إنما هو لربط القواعد كلها، وله من باب تعطى للأمر مثلا واجبة، طب ومن باب آخر أخذ بالك وهو أذن وقانون هكذا يأذن بالمظاهرات، لكن هل إذنه في ذلك يصوغ المسألة؟ لا، إنما المحرم هذا لا يجوز ولو أذن به ولي الإيه؟ ولي الأمر.
يقول ذكر بعض الأصوليين أن الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. أرجو التفصيل في هذه المسألة، سبق بينا هذا قبل ذلك في الشروحات في الأسماء والصفات. مطابقة يعني تدل على كل المعنى في الصفات مثلا، طبعا هي الدلالات دي أعم من أن تكون في الصفات، إنما تطبيقها في الصفات كذا وكذا، لكن هذه الدلالات سماها العلماء دلالات عقلية، هذه دلالات عامة في كل باب، دلالات مطابقة تضمن التزام، دلالات عامة، دلالات عامة. فالمطابقة دلالة على كل المعنى، تضمن دلالة على جزء المعنى، التزام دلالة على خارج عن المعنى متصل به. نعم. فمثلا في أسماء الله عز وجل، الرحمن دل على الذات المتصفة بصفة الرحمة، دي بالمطابقة، ذات وصفة على الذات وحدها أو صفة وحدها، ده اسمه تضمن. على المغفرة وعلى الصفات المتعلقة بصفة الرحمة بدلالة الالتزام. نعم. ما هي المسافة بالكيلومترات التي لا يجوز للمرأة أن تسافر بها بدون محرم؟ مسافة الصلاة يعني 50-60-70، عند الجماهير مرحلتان، مرحلتان اللي هي مرحلتان حوالي 80 كيلو بالمسافة المعاصرة الآن. نعم. رجل يبيع الجلاليب الرجال، وغالب الناس الآن يرتدون الثياب تحت الكعبين، فهل على البائع إثم في بيع هذه الجلاليب وهو يعلم أنهم سيسبلونها؟ يضع عنده لوحة في المحل إن لا يجوز الإسبال، وإن لا يشرع شراء ثياب، لا يشرع لبس ثياب إلا عند الكعبين، ويذكر هذا، ثم يكون الإثم على من اشترى، يكون الإثم على من لبس. هل طلاق القاضي يعتبر بينونة كبرى؟ إن كان الطلاق الثالث فيعتبر بينونة كبرى، إنما الطلاق الأول والثاني فهو طلقة رجعية. يقول: إذا رأيت علامات أهل البدع على شخص فهل أحذر منه أو أنصحه؟ أولا انصحه، إن كان من أهل السنة ورأيت عليه علامة من علامات أهل البدع انصح له، أما إذا كان من أهل البدع أصلا ورأيت عليه العلامات يعني منضم لجماعة مبتدعة، منضم لطائفة مبتدعة، هذا حذر منه، حذر منه. لو رأيت عليه علامات السنة طالما ينضم إلى أهل البدع والأهواء، ولو رأيت فيه بعض علامات السنة حذر منه مع وجود هذه العلامات حتى لا يغتر أحد به. إنما رجل من أهل السنة ورأيت عليه مثلا شيء من موافقة لأهل البدع انصح له، فلعله غافل عن ذلك. يقول: هل نقدنا للرئيس على أنه على إذن للشيعة يعد خروجا عليه؟ ما يعد خروجا عليه، لكن يعد خروجا عن منهج الإسلام في التعامل مع مخالفات ولي الأمر. أنت تتكلم عن المخالفة ولا تذكر ولي الأمر، تكلم عن خطر الشيعة، تكلم عن كذا، لكن لا تتكلم على الحاكم، كما كان أحمد يتكلم عن الاعتزال وفتنة خلق القرآن ولا يتكلم عن المأمون أمام الناس. يقول: هل من الممكن أن تذكر لنا من هم على منهج أهل السنة في مصر وغيرها، وخاصة الذين هم على علم بالحديث رواية ودراية؟ فبعض الإخوة متأثر بأهل البدع ويثنى عليهم وأنهم أقوياء في هذا العلم. لا يلبس المحرم العمامة ولا البرانسة ولا السراويل،
ما هي أحسن الطرق في انتخاب الفوائد من كتب الفقه الحديث كبلوغ المرام؟ أولا بلوغ المرام كتاب حديث وليس كتاب فقه، لكن على أبواب الفقه. فيقول كيف تنتخب؟ تنتخب من الشروح، من الشروح أو تتابع من الأحاديث. الأحاديث نفسها منتخبة فوائد، أما تقصد الشروحات يعني على بلوغ المرام على نفس الطريقة التي ذكرناها لكم، طريقة الخماسية دي في كل كتاب. لكن بعض الكتب تجد أصلا من هذه الأصول أكثر من غير من أصل آخر، يعني على حسب الموضوع نفسه قد يختلف. إنما الحديث فقه بقاعدة، بلغة الحديث، بتقسيم، بفرق، بمصطلح، كل هذا تجده في الشروحات إن شاء الله. هذه الطريقة الخمسية طريقة نافعة جدا. يقول كيف الرد على الإباضية في تكفير أصحاب المعاصي كالرد على الخوارج؟ ذكرنا هذا بالجمع بين النصوص، اجمع بين النصوص وهات النصوص التي ليس فيها تكفير أصحاب المعاصي، كقول النبي وإن زنى وإن سرق، كقول الله وإن طائفتان منهم اقتتلوا. يقول رجل أصيب بحادث مروري، فأصيب الرجل بإصابة عظيمة حيث قطع شيء من كبده وشيء من أمعائه وصرف مصاريف طائلة، فما القصاص من الجاني؟ هذه يقدره القاضي على حسب القاعدة في القصاص المعروف. إن كان استؤصل من الإنسان شيء من بدنه وهو عضو واحد ففيه الدية كاملة، له من في العضو شيئان يبقى الدية مقسمة على الاثنين. طيب تعطل منفعة عضو تعطلا كاملا يبقى دية دية العضو، طيب ما 50% يبقى نصف دية العضو، وهكذا. قطعت يده يبقى فيها نصف الدية، قطعت اليدين يبقى الدية كاملة، طيب شلت يد واحدة مع وجودها يبقى نصف الدية، طب شلت أو تعطلت بنسبة 60% يبقى 60% من اليد الوحيدة، وهكذا. هذه القاعدة عامة في هذا الباب. يقول ما حكم العمل في شركة لا تهتم بفقه البيوع ولا تعاملات مع البنوك ورئيسها غير مسلم، وإذا كانت الشركة مختلطة ولكن الموقع الذي أعمل فيه غير مختلط؟ إذا كانت لا تتعامل مع البنوك، إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك فلها حالتان أو التعامل معها بحالتين. تتعامل مع البنوك ولكن نشاطها مباح وحلال ولها مال من الحلال بموجب هذا النشاط، ولكن هي تتعامل مع البنوك ببعض القروض أو كذا، وعملك أنت في المباح ليس لست تباشر البنوك في التعامل، فهذا جائز. وأما إذا كانت هذه الشركة تعمل تعاملات محرمة أو تتعامل معاملات مباحة وأنت الذي تتعامل مع البنوك فلا يجوز ذلك، والسلامة أن تترك هذه الشركة كلها. لكن من جهة الجواز وعدمه، من كان أنا في مؤسسة في شركة تعمل نشاطها حلال ويتعامل بعض المعاملات مع البنك وأنا لا أبشر هذا التعامل فالتعامل جائز. يقول لي صديق كسب مبلغ 50,000 جنيه من شهادة استثمار، ما يجوز؟ هذا باطل وربا. يقول أنا الصديق من الجزائر وهدفي الوحيد وطلب العلم الشرعي عند رجل أهل السنة السلفين، ولما كان هذا ظننا بكم فإني أرجو منكم قبول قطر. مرحبا، تفضل أخونا من الجزائر الصديق، تفضل، جزاك الله خير. طيب يقول أريد التعرف بما يسمى بمنهج الموازنات، هم خوفوك منهج الموازنات، بعضهم يطلع يقول أتحدى لو واحد عرف لي الموازنات يعني، والتاني يقول يقولون بالموازنات هم لا يعرفون حد الموازنات، وأرهبوا الناس يعني، جعلوا إنه مسألة الموازنات دي زي مسألة الذين كانوا يدفنون الموتى في الزمان الماضي، كان دفن الموتى دي والموت شيء واحد، دفن الموتى والموت شيء واحد. لو خاطرت وفكرت أن تدفن ميتا وتدخل المقبرة يبقى أنت ستكون معه، فإياك أن تنظر، بس تنظر كده في المقبرة قد يحصل لك شيء، ممكن تعمى، ممكن تضر في بصرك، ممكن كذا، فالدفن هذا سر، ليس كل أحد يدفن، سر من الأسرار، حتى إيه لا يحاول واحد أن يدفن ميتا فيبقى عمل الدفن حكرا عليه. وبالنسبة للمغسل، لا بد للمغسل أن يدفع ثمن غسله بنفسه، وأن يدفع الثمن بيدين لا بيد، حتى إذا غسل ضمن حقه وضمن أن يكون الحق مزع اليدين، وبالتالي سيكون المدفوع شيئا مرضيا. ففعل هؤلاء مثل هذه القواعد من أجل أن تبقى حكرا عليه. هؤلاء أيضا في قاعدة الموزنات قالوا أنا أتحداكم لو حد عرف يعني موزنات، بحيث إيه؟ بحيث يبقى الناس يرهبون من الكلام في هذه القاعدة حتى تصان أعراضهم عن الانتقاد. والمسألة ليست كذلك، المسألة من أبسط ما يكون، ونحن نتحداهم أن يأتوا باستدراك على هذا التعريف في الموازنات. الموازنات ليست سرا من أسرار الله في الكون، لم يطلع عليه إلا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، إنما الموازنات ذكر حسنات وسيئات المبتدئ حال الحكم عليه. فحال الحكم على المبتدع أقول ضال ولا أقول ضال عابد ضال منفق؟ بس. وعلى من يستدرك على هذا التعريف يأتي بالاستدراك، هتأتون بقى بكلمات في التراجم، كلمات في دفع باطل، قد يدفع واحد بباطل حتى على أهل بدع فيرد باطله. لو قال واحد مذهب الأشاعرة أسوأ من مذهب المعتزلة، نقول لا، مذهب المعتزلة أسوأ من مذهب الأشاعرة، والأشاعرة أخف من المعتزلة. لو واحد يعطي المعتزلة قول الفلاسفة وينسبه ليه، نقول لا، ليس هذا من قول المعتزلة. ومن أهل الكتاب من يتمنى بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. ندفع الباطل حتى لو جاء عن أهل البدع من يصف أهل البدع بصفة ليست فيه، نقول لا، ليست هذه فيه، إنما السؤال محدد والمعنى محدد، ذكر حسنات وسيئات المبتدع حال الحكم، الحكم عليه. يلا هات بقى اللي بيتحدى، بيقولك أتحدى أن يأتي حد يعرف هذا، نتحدى أنك أنت تورد استشكالا على ذلك معقولة. ولهذا بعض من نزل إلى مصر وذكر في الموازنات وحلقات كثيرة جدا، لما جلسنا معه وبعد مدة طويلة من المناقشة قال لا لا خلاص أنا ما اختلفش معك في هذا المعنى. أنا قلت له أنت ليه تعمل الحلقات دي كلها؟ المسألة أنا أسألك سؤالا، الموازنات هي ذكر حسنات وسيئات المبتدع حل حكم عليه، أنا بسألك سؤال، أقول عمرو بن عبيد معتزلي عابد ولا ما أقول؟ بعد ساعات قال لا أنا مش مختلف هذه المسألة، أنا لسه مختلف هذه المسألة، لا 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 نذكر حسنات. طيب طالما إحنا لا نذكر حسنات على ما أقمت الدنيا أنت وما أقعدت، ما هي هذا موضع الكلام. فهم يحاولون الإرهاب عن طريق هذا الأمر، أتحداكم لو حد يجيب كذا، أتحداكم لو حد يجيب كذا، من أجل أن إيه؟ إنه من تكلم في الموازنات يكون تكلم بالباطل. أول ما تسمع موازنة من أحد يبقى هذا إيه؟ فتح بابا باطلا. يقول أنا مقيم وأعمل في مكة وأريد معرفة التسلسل في الكتب لدراسة العقيدة والفرق والأهواء. التسلسل الأول يبدأ بحفظ المتون على حسب الأقسام الموجودة على الموقع، أما الدراسة فلا بد من اتصال الأخ علينا حتى ننسق له المذاكرة على حسب مستواه. يقول ما حكم تكرار العمرة؟ ذكرنا ذلك، إنه تكرار العمرة كرر الطواف وكذا، أما تكرار العمرة فلا. يقول ما حكم صلاة التراويح جماعة خارج المسجد؟ فين يعني، في الشارع ولا ايه؟ خارج المسجد فين يعني؟ ها؟ تراويح في البيت؟ ترويح مع المسلمين في المسجد، ترويح مع المسلمين في المسجد، هذه الترويح مع المسلمين في المسجد لا تكون في البيوت، تكون مع المسلمين في المسجد. طيب خلاص يا شيخ حماد خلصنا. ما حكم الشرع في من رضع من وضع كتاب أو رسالة على كوب الشاي خشية أن يقع الذباب فيه؟ اليدية يعني ولا حكم من وضع كتابا ما ينبغي هذا، ليس هذا من احترام كتب أهل العلم. أه؟ لا بس هو مش شايف. ماشي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم درس انضبط من صلاة الظهر إن شاء الله. عبد الرحمن.